أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. أرحب بالإخوة الكرام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير التمام في رحاب القرآن والإسلام، وفي رحاب الإمام السجاد زين العباد. مع هذا الدعاء العظيم والكريم، دعاء مكارم الأخلاق، ولازلنا وإياكم على أعتاب هذا الدعاء الشريف. وفي الفقرة الأولى من هذا الدعاء، حيث أنه الإمام عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة على جده النبي الأعظم وعلى آله، يسأل من ربه أن يبلغه أكمل الإيمان، وأنه يعطيه أفضل اليقين، وينتهي بنيته إلى أحسن النيات. ثم معكم مع هذه الفقرة المباركة، وبعملي إلى أحسن الأعمال. بدوا، طلب الإمام عليه الصلاة والسلام الإيمان الكامل، وبعد ذكر العام ذكر خاصا وهو اليقين الكامل. ولازم الإيمان واليقين أنه يعمل الإنسان، والعمل مقدمته النية. فحينئذ بدأ بالنية وطلب من ربه أحسن النيات. أحسن النية كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، إنما تلك النية الطاهرة بطهارة القلب، بطهارة الجوانح، بطهارة الروح، والصادقة بصدق اللسان، بصدق القلب، بصدق القالب والقلب، والخالصة، النية الخالصة. فهذه من أحسن النيات، أن تكون طاهرة، صادقة، خالصة. فحينئذ بعد أن يكون الإنسان نيته نية صادقة، فيأتي دور العمل. لا بد من أن يعمل، لأنه مقدمة العمل كما ذكرت النية، والنية يعني إرادة وقصد، والإرادة والقصد مقدمات. الإرادة والقصد عبارة عن تصور الفعل، التصديق بفائدة الفعل، والشوق، والشوق المؤكد الذي يحرك عضلات الإنسان نحو العمل. فحينئذ لا بد أن يأتي بالعمل، فإن المعرفة تدله على العمل، كما أن العمل يوجب المعرفة. فهناك ارتباط وثيق بين معرفة الإنسان، بين إيمان الإنسان، كمال الإنسان، وبين عمله. وأنه العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، فلا بد من عمل. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان بوحده غير كاف، إنما لا بد من العمل بالأركان، بالجوارح، بالجوانح. والأعمال كما تعلمون منها جوارحية، يعني تتعلق بظاهر الإنسان، بجوارح الإنسان، ببصره، بسمعه، بلسانه، بيده، برجله. ومنها ما يتعلق بجوانح وبواطن الإنسان، بقلبه. فالنية من الأعمال القلبية، ولكن الصلاة وإتيان أفعال الصلاة وأجزاء الصلاة في العبادات يعد من الأعمال الظاهرية. فحينئذ نحن نسأل الله سبحانه وتعالى على نحو الإطلاق أنه يرزقنا أحسن أعمال في عباداتنا، في معاملاتنا، في العبادات الظاهرية، في العبادات الباطنية، في الذكر، في كل شيء نريد الأحسن والأفضل. وهذا إن دل على شيء كما ذكرت إنما يدل على همة المؤمن العالية أنه دائما يطلب معالي الأخلاق لا سفاسفها، لأن الله يحب ذلك. فبما أن الله يحب ذلك والمؤمن يحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني حبك وحب ما يحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. فلذا المؤمن يحب ما يوصله إلى ربه في سيره وسلوكه، فيطلب من ربه أحسن الأعمال. إلا أنه الأعمال إنما تكون صحيحة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط، فيما إذا كان عبادات أو معاملات على ضوء الفقه الإسلامي، فهذا يكون عملا صحيحا يوجب سقوط التكليف. ولكن هناك عمل يوجب القبول والصحة غير القبول، فإن العمل إذا كان بشرائطه وبآدابه وبسننه وبأجزائه رعاية ذلك، هذا العمل يكون صحيحا ويوجب سقوط التكليف حينئذ. ولكن يا ترى يقبل هذا العمل أو لا يقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين، فهذه درجة أكبر من درجة الصحة، يسمى بدرجة الكمال. فعندنا شرط الصحة وشرط الكمال. عندما يقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا إنما هو شرط الصحة، يعني صحة الصلاة متوقفة على إتيان فاتحة الكتاب. ولكن عندما يقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا إنما يدل على شرط الكمال، يعني كمال صلاة المصلي، جمال صلاة المصلي. إذا كان له مسجد يجاوره فعليه أن يصلي في المسجد، لأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فشرط الصحة وشرط الكمال. فأحسن الأعمال عندما يسأل الإمام تعليما لنا وانطلاقا مما هو في حال العبودية كما سأذكر هذا المعنى، حينئذ يسأل أفضل الأعمال، أحسن الأعمال، وذلك ما يكون من ورائه التقوى، من ورائه الورع، من ورائه الكمال والجمال بالنسبة إلى العمل، فهذا من أحسن الأعمال. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لأن الدنيا دار اختبار وامتحان، فالكل في بوتقة امتحان الله سبحانه وتعالى، ينصهرون في هذه البوتقة الامتحانية حتى يتبين الخبيث من الطيب، حتى يتبين الصالح من الطالح، حتى يتبين الغاز من السمين، حتى يتبين من هو مؤمن ومن هو كافر ومنافق، حتى يتبين كل ذلك. فالله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار اختبار، حينئذ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الإمام الصادق: ليس يعني أكثركم عملا أحسنكم عملا، ليس معنى الكم، إنما معنى الكيف، كيف العمل، وليس كم العمل، كثرة العمل. فقال: إنما المراد من أحسنكم عملا أصوبكم عملا، العمل الذي يكون فيه الصواب. فإنها الإصابة، يفسر الإصابة، الإصابة هي خشية الله، هي خشية الله والنية الصادقة. فإذا أحسن أعمال ما يكون فيه خشية الله. متى الإنسان يخشى الله؟ عندما يكون عالما، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فالصلاة إنما تكون خفيفة على من يكون خاشعا، على من يكون في خشية الله سبحانه وتعالى، وإلا إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتجد الصلاة ثقيلة إذا لم يكن عالما، لم يكن قلبه خاشعا، صلاته تكون عليه ثقيلة، عنده استعداد يتكلم ساعة وأكثر بكلام لا طائل له، لا فائدة فيه، يتكلم بما لا ينفعه لا في دنياه ولا في آخرته، بل يضره في الدنيا وفي الآخرة. ولكن عندما تقول قم وصلي، يتكاسل في ذلك، يجد أن هذه الصلاة ثقيلة وكبيرة. كل واحد يمكنه أن يمتحن نفسه وفي وقت الصلاة أنه يا ترى يقوم إلى الصلاة بنشاط، أو أنه كما في دعاء أبي حمزة الثمالي أنه كلما قمت إلى الصلاة ألقيت علي نعاسا. لماذا؟ لأنه هو الذي أساء بنفسه. فعندما الإنسان يسيء بنفسه لا يخاف الله لا يخشى الله، عند ذلك صلاته تكون عليه ثقيلة. وكذلك بقية العبادات، ليس الصلاة وحسب، كذلك الصوم، كذلك الحج، كذلك الزكاة، الخمس وغير ذلك، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا إنما تكون خفيفة على الإنسان إذا كان خاشعا، إذا كان عالما. فلا بد أن نزداد علما. والمراد من العالم ليس من يلبس العمامة، لا، كل واحد لا بد أن يتعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فحينئذ لا بد من التعلم. قال عليه الصلاة والسلام أيضا عندنا هذا القول، أنه المراد من الأحسن العمل هو العمل الخالص الذي لا تريد أن يمدحك عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الإخلاص. وقيل في تفسير الآية الشريفة أيكم أحسن عملا، أي أيكم أحسن استقامة على الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية. كلما يكون إنسان مقاوم، استقم كما أمرت، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أوامر الله، فإنه حينئذ يكون من أحسن الأعمال. وقيل أيكم أفزع قلبا وأصفى ذهنا وأحسن سمتا وهديا، فهذا من أحسن الأعمال. وقيل هو ستر العمل عن الخلائق وتصفية العمل من العلائق الدنيوية. كل هذه المعاني وغيرها من الآيات والروايات، عندنا كثير من الروايات ما تبين فيه أفضل الأعمال، كقوله عليه الصلاة والسلام أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. فهذا كله إنما يدل على مصاديق لمفهوم أحسن الأعمال. فالإمام يطلب من ربه أحسن الأعمال، هنا الشبهة لا بد من الإجابة. الشبهة أنه ربما يتبادل كما سئلت من قبل، أنه كيف الإمام مع ما نعتقد في علو مقامه الشامخ، في منزلته العظيمة، بعصمته الذاتية، بعلمه اللدني، بأنه لا يقاس به أحد في الفضائل والمكارم، كيف يخاطب ربه ويناجي ربه ويسأل ربه مثل هذه التساؤلات أو مثل هذه الأدعية والمناجات؟ كيف يكون ذلك؟ قيل إنما كان ذلك من باب التعليم لنا، ولكن هذا الجواب لا يشفي الغليل. لماذا؟ لأنه عندنا في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه أنه كان يناجي ربه حتى يغشى عليه يكون كالخشبة. ويأتي أبو الدرداء إلى فاطمة الزهراء أنه أدركي علي بن أبي طالب فقد مات، فعندما تسأل عن أحواله تقول هذا إنما هو الإغماء من خشية الله سبحانه وتعالى. فيا ترى هل هذا يعني أنه كان يعلمنا؟ هذا الشيء غير معقول. إنما هذه حالة عبودية لأولياء الله، للأنبياء، للأوصياء، حالة العبودية، وهي انطلاقا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فعنده الجانب البشري الذي يسمى الجانب الملكي في مقابل الجانب الوحي وهو الجانب الملكوتي. يعني بعبارة أخرى، النبي والأوصياء عليهم الصلاة والسلام عندهم جانب لله سبحانه وتعالى ملكوتي، وجانب للناس بشري. فباعتبار الجانب البشري لوازم بشرية، يأكل ويمشي في الأسواق وإلى آخر ما يفعله كل واحد من البشر، فالبشرية لها لوازم. باعتبار هذه اللوازم البشرية وهو الفقر الذاتي في البشر، إذ أن الإنسان أنتم الفقراء، فهذا الفقر الذاتي في البشرية هي التي تكون منطلق لأن الإنسان منطلق بأن الإنسان يدعو ربه ويسأل أن يغنيه من فضله، أن يغنيه من صمديته. الله هو الصمد، لا فراغ فيه، كله وجود بحث ومحض، كله كمال، مطلق الكمال والكمال المطلق. فعندئذ الإنسان عندما ينظر إلى الجانب البشري في وجوده والملك في وجوده والشهود في وجوده، فإنه بهذا الجانب يسأل ربه أنه بلغ بإيماني إلى أكمل الإيمان، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. فإذا ما يقوله الإمام عليه الصلاة والسلام انطلاقا من الفقر الذاتي الذي في الإنسان، وهذا الفقر الذاتي يعني لا شيء في مقابل كل شيء وهو الله. فهذا اللا شيء والعدم في مقابل الوجود يرى نفسه لا شيء، يرى نفسه كله قبيح، كله لأنه عدم، باعتبار الخير وجود والعدم يكون شر. فإذا يرى باعتبار عدميته أنه شر، ومن ثم يطلب أن يكون خيرا ويبدل شره بالخير ويبدل إيمانه بأكمل الإيمان ويبدل عمله بأحسن الأعمال. فهذا ما يمكن أن يقال على نحو الإجمال بمقدار المستوى الذي يسمعني الآن الطبقة، لأنه لا أدري من يسمعني بأي مستوى من الثقافة، لذا هذا الجواب إنما يكون جواب لكل مستويات الذين يستمعون إلي في هذه الساعة المباركة. فحينئذ السؤال، ما هو أفضل وأحسن الأعمال؟ أفضل الأعمال أحسن الأعمال ما كان مقبولا إذا قبله الله، فلا فرق بين أن يكون كثيرا أو يكون قليلا، العمدة أنه يقبله الله. ويكفيك شاهدا من أعظم الأعمال يمكن أن أقول إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل ذبيح الله، من الأنبياء العظام من المرسلين، وإذا به إبراهيم مع ولده يرفع القواعد، قواعد البيت. لماذا؟ حتى الناس يطوفون حول هذا البيت إلى يوم القيامة. ما أعظم هذا العمل، عظيم جدا، ولكن متى يكون هذا العمل عظيما وقابلا؟ عندما يقبله الله سبحانه وتعالى. لذا إبراهيم بعد بناء البيت قال ربنا تقبل منا، مني ومن ولدي، ما بنيت هذا البيت تقبله منا، لأنه إذا لم يتقبله الله سبحانه وتعالى فعندئذ لا قيمة ولا ثمن لهذا العمل. فما كان العمل صحيحا من حيث الشرائط والآداب والسنن والأجزاء، وما كان مقبولا من حيث الورع والتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى أنه لا يفقدك الله فيما أمرك ولا يراك فيما ينهاك. طبعا التقوى له مراتب، وهذا المعنى ذكرته من قبل، تقوى الخاص، تقوى العام، تقوى الخاص الخاص، اتيان الواجبات ترك المحرمات، هذا التقوى العام، اتيان الواجبات ترك المحرمات بل ترك الشبهات، واتيان المستحبات هذا تقوى الخاص، بل إذا تركنا الحلال فضلا عن الشبهات والمكروهات فهذا من تقوى الخاص الخاص. لماذا؟ لأن الدنيا في حلالها حساب، وفي الشبهات عتاب، وفي الحرام عقاب. لذا التقوى من الكل التشكيك، ويدل على ذلك ما قول تشكيك يعني له مراتب، يدل على ذلك قوله تعالى إن أكرمكم عند الله، أكرم أفعل تفضيل، أكرمكم عند الله أتقاكم. فحينئذ نحن عندما نريد نطلب من الله سبحانه وتعالى أحسن الأعمال، يعني تلك الأعمال المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ما يتقبله الله. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، الرسول أعظم في سنته، أهل البيت في مدرستهم، كلهم ذكروا على أن هناك شرائط لقبول العمل، منها الولاية، ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذا لم يكن في العمل فإن العمل لا يقبل، حتى ولو عبد الله بين الركن والمقام في الحديث الشريف 1000 سنة صائم النهار قائم الليل حتى يكون كالشن البالي، إذا لم يوالي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وأهل بيته فإنه لا يقبل منه. فحينئذ هناك شرائط لا بد منها. طبعا الشيء المهم أنه باعتبار نحن على أعتاب في المستقبل إن شاء الله ليالي القدر، ومن أعمال ليالي القدر أنه نرفع القرآن على رؤوسنا ونتوسل بالله، بك يا الله، ثم برسول الله بمحمد، ثم بالأئمة الأطهار، بفاطمة الزهراء، بفاطمة، بعلي، بالحسن، بالحسين، نتوسل بهم. هذا القرآن عندما نرفعه على الرأس لا بد أن يكون من ورائه تطبيق للقرآن الكريم والعمل به، وإلا إذا مجرد رفع القرآن فإن بني أمية قد رفعوا القرآن على الرماح، ولكن ماذا قال لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال أنا القرآن الناطق. فرفعوا القرائن إلا أنهم حاربوا القرآن الناطق. القرآن الناطق لم يعملوا بقوله، لم يأتمروا بأمره، لم يكونوا في خطه في ولايته، لم يكونوا من شيعته حقيقة، فحينئذ لا ينفعهم تمسكهم بالقرآن إذا لم يكن من ورائه التطبيق. وكمثال شعبي، إذا كتب الطبيب لك وصفة لو 1000 مرة وضعت هذه الوصفة على رأسي، لو 1000 مرة قرأت هذه الوصفة، يا ترى أتشافى من المرض؟ كلا، لا بد من استعمال وصفة الطبيب حتى يكون سببا في الشفاء. فالقرآن رحمة وشفاء للمؤمنين عندما يكون من ورائه التطبيق العملي، وإلا مجرد تلاوة قرآنية رب ثالث للقرآن إذا لم يعمل به القرآن يلعنه. حتى عندنا بالنسبة إلى الصلاة أنه من صلى ومرة واحدة قال في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، مع أنه يستحب أن يكرر ذلك بالفرد 3، 5، 7 وهكذا، فإذا قال مرة واحدة يوم القيامة الركوع يشتكي على هذا المصلي أنه قد ضيعتني، ضيعك الله، لماذا أنه ذكرت الذكر مرة واحدة في ركوعك؟ كان المفروض أنه تأتي بجمال الركوع واكتفيت أنت بجلاله، اكتفيت أنه بإسقاط تكليف فقط، كان المفروض أنه تأتي بالكمال بالجمال، لا أنه تكتفي بإسقاط التكليف. الإنسان يفكر بقبول العمل أنه ماذا أعمل حتى يرضى ربي عني، حتى يقبل عملي. طبعا أكثر الناس خلطوا عملا صالحا وآخرة سيئة، فلهم تقوى إلا أنه درجات كما ذكرت، وبمقدار ما يحمل من التقوى يقبل عملا. عندنا أيضا في الحديث الشريف عن الصلاة أنه بمقدار ما تتوجه في صلاتك فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منك بذلك المقدار. إذا كنت صلاة رباعية مثلا، بمقدار بسم الله الرحمن الرحيم كنت متوجه، ولكن بعد ذلك دخلت في عالم آخر أصلا في مشاكل حياتك مثلا، وأكملت الصلاة وأنت في دنيا غير دنيا الصلاة، فإنه لا تقبل الصلاة من الإنسان حينئذ، إنما تقبل إذا كان متوجه خاضع بحضور القلب بكل حروف القرآن، بكل معاني القرآن، بكل معاني الصلاة، حروف الصلاة، عند ذلك تقبل منه هذه الصلاة. هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا كثير ممن يصلي إذا جاءت الغيبة فلا يرتدع عنها ويستغيب كل رحته. ليش؟ لأن صلاة لم تقبل، لأن صلاة لم تكن ناهية عن الفحشاء والمنكر. إذا أردت أن ترى قبول الصلاة، وأرى أخاطب نفسي إذا أردت أن أرى قبول صلاتي أنه يا ترى تنهاني عن الفحشاء والمنكر أو لا؟ إذا رأيت امرأة أجنبية وأنا شاب شهوة والآن أوروبا مفتوح المجال، يا ترى أغض بصري، غضوا أبصاركم أيها المؤمنون أيها المؤمنات أو لا أنظر إليها مثلا وربما بريبة وشهوة والعياذ بالله؟ فهنا يتبين قبول الصلاة، هنا يتبين التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ في الأدعية الرمضانية عندنا وتقبله بأحسن قبولك، هذا يدل على أنه كما أن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يأتي بأحسن الأعمال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كذلك سبحانه وتعالى عندما يثيب ثواب درجات، لأن هناك من يقبله بقبول حسن ولكن هناك من يقبله بقبول أحسن، فإذا يعني هذا يدل على أنه الثواب والأجر إنما يكون درجات عند الله سبحانه وتعالى. لذا ورد في القرآن الكريم في بعض الآية ضعفين، أنه الله سبحانه وتعالى يعطي الأجر ضعفين، في البقرة آية 265 وفي آية أخرى أضعافا، البقرة آية 245 وفي آية أخرى فله عشر أمثالها، الأنعام 160. وفي آية كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، البقرة 261. وبعض الناس أعلى درجة القبول، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يوم القيامة، السجدة آية 17. فإذا التفاوت في الأجر والثواب باعتبار المعرفة والنوايا من حيث الكم والكيف بالنسبة إلى الأعمال وقبول الأعمال. والمثال الذي يمثل أيضا من باب تقريب المعقول بالمحسوس يقال السكين، سكين طبيب الجراح مع سكين الجاني، كلاهما سكين واحد، إلا أنه واحد يكون سبب لحياة الإنسان والآخر يكون سبب لوفاة الإنسان، لموت الإنسان. فكذلك الأعمال وإن كانت واحدة، لكن واحدة مقبولة إذا كانت لله سبحانه وتعالى، صلاة واحدة إذا كانت لله سبحانه وتعالى فهي مقبولة، وإلا إذا كان للرياء مثلا للسمعة وحب الإطراء فهي مردودة. سؤال: ما هو الحسن وما هو الأحسن؟ طبعا هذا بحث مفصل في علم الأصول، الحسن والقبح العقليين والنزاع بين مدرسة الأشاعرة ومدرسة العدلية يعني المعتزلة والإمامية، حيث أن الأشاعرة ينكرون ذلك بأنه الحسن ما حسنه الشارع وليس للعاقل دور، ينكرون دور العاقل أصلا ويعطلون العاقل، لا عقول لهم. ولكن مدرسة العدلية ومنها مدرسة الإمامية إنما يقولون بالعدل الإلهي، ويقولون بأنه العاقل يحكم بأنه بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة فيحكم بالحسن والقبح. طبعا بحث مفصل وأنا كاتب هذا البحث بالتفصيل، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم حتى أنه نأخذ من الأدعية أكثر فأكثر. قال أمير المؤمنين روحي فداه: ستة من الحسن ومن ستة أحسن. فالعدل حسن، العادل يحكم بحسن العاقل فيمدحه، كما أنه الشرع فيثيب عليه، وهذا هو الفرق بين الشرع وبين العاقل، فكلما حكم به العاقل حكم به الشرع، فالعاقل يمدح والشرع يثيب، العاقل يذم والشرع يعاقب. فحينئذ العدل حسن ومن الأمراء أحسن، والسخاء حسن في نفسي، السخاء من صفات الله سبحانه وتعالى كما أن العدل من صفات الله، فالسخاء حسن، إن الله سخي ويحب السخاء ويحب السخي، فالسخاء حسن. ولكن من الأغنياء في الأغنياء أحسن، والزهد حسن، أن الإنسان يزهد في الدنيا ولا يرغب فيها، ولكن في العلماء الذين هم قدوة الناس أحسن، والشكر حسن، أن الإنسان يشكر ربه حسن، ولكن في الفقراء لأنهم يعيشون الفقر فيشكرون الله فهذا أحسن، والتوبة حسن، ولكن في الشباب، في الشباب يا شباب الآن تأتينا أيام التوبة إن شاء الله، ليلة القدر الأولى ليلة التوبة والصلح مع الله، فالتوبة حسن ولكن في الشباب أحسن، والحياء حسن ولكن في النساء أحسن. فعندنا الحسن والأحسن فيما سوى الله، بالنسبة لله سبحانه وتعالى ذاته حسن وأحسن، فلا رسم ولا تفضيل بالنسبة للذات الإلهية والصفات الإلهية والأفعال الإلهية، كما في دعاء سحر شهر رمضان في كل سحر: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى. ربما يتصور أنه الله سبحانه وتعالى عنده بهاء وأبهى، ثم بعد ذلك يردف: وكل بهاءك بهي، لأنه حسن الذاتي ليس فيه تفضيل، إنما التفضيل يكون فيما سوى الله سبحانه وتعالى. فالله حسن وأحسن في ذاته، وما يصدر منه الحسن والأحسن في أفعاله وصفاته. طبعا أذكر لكم جملة من الآيات التي فيها كلمة الأحسن حتى نرى مصادق أحسن الأعمال في القرآن الكريم: إن الله جميل ويحب الجمال، فإذا كان فعله من الأحسن فإنه يحب لعبده أن يكون كذلك، فخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم قال: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون الأحسن. الزمر آية 18. وقال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الكهف 30. ليجزيهم الله أحسن ما كان يعملون، التوبة 121. وكذلك الناحل والنور والعنكبوت. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. النساء 59. ومن أحسن دينا ممن أسلم لله وهو محسن. النساء 125. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اتبع بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وآيات أخرى إنما تدل، والأحاديث إلى ما شاء الله، أنا مجرد نماذج وغير من فيض، أردت أن أبين أحسن الأعمال في القرآن الكريم. فإذا قص الله سبحانه وتعالى فإنه يقص أحسن القصص يوسف، وإذا خلق فإنه أحسن خلقه، أحسن كل شيء خلقه، وإذا أنزل فإنه أنزل أحسن الحديث، وإذا صور فإنه صوركم فأحسن صوركم، ودينه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وإذا أثاب ليسيهم الله أحسن ما عملوا، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ولصبغة الله وصبغة الله فمن أحسن من الله صبغة، وإذا حكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وإذا فسر ولا يأتوك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فسبحان الله عما يصفون. هذا غيظ من فيض بالنسبة إلى حسن العمل وأحسن الأعمال. والإمام يطلب من ربه أنه إلهي ارزقني أحسن الأعمال، واجعل عملي أحسن الأعمال. ثم بعد ذلك يقول: اللهم وفر بلطفك نيتي. بديع. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. توفير النية، تصحيح اليقين، استصلاح الفساد، في هذه الفقرة من الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، أنه بعدما طلب من ربه الكمالات في الإيمان، في اليقين، في النية، في العمل، بعد ذلك يسأل من ربه أنه: يا الله، اللهم يعني يا الله، وفر بلطفك نيتي. وفر التوفير معنى الكثرة، ومنه يقال في عصر الحاضر بنك التوفير، يعني أن تضع مالك في بنك فيحافظ على هذا المال ويصان من النقص من العيب، كما أنه بنفسه يزداد، هذا يسمى التوفير. فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه توفير النية. بديع أنه: إلهي، أنا بعض الأحيان لا أتوفق لكي أعمل أعمال الصالحات، ولكن عندي النوايا الصالحة، أقول: يا ليت عندي مال كثير وأخدم مذهب أهل البيت، أنه أخدم هذه الفضائيات التي تخدم أهل البيت، يا ليت كنت تاجرا، أبني مثلا حسينيات تخدم أهل البيت، مساجد تخدم المسلمين وأهل البيت، ويا ليت أطبع القرآن، ويا ليت أطبع الكتب الدينية، وهكذا. فيفكر: يا ليت أخدم الفقراء، يا ليت أراعي شؤون الأيتام، يا ليت أفعل الخيرات الأحسان. يطلب من ربه دائما. الله سبحانه وتعالى يوفر له هذه النية، يعني هذه النية أولا تزداد، ثانيا يكتب له عمل، يعني مال، كأنما أنت في بنك الله سبحانه وتعالى تضع مالا، رأس مال وهو الإيمان، لابد أنه عندك رأس مال، إيمانك، يقينك، نيتك الصادقة، عملك المقبول الخالص والأحسن، كل هذا ضعه في بنك الله سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى يوفر هذا العمل، يوفر العمل. لذا يوم القيامة يعطى كتاب المؤمن بيمينه: هاكم اقرأوا كتابي. يفتح الكتاب وإذا به يجد قد بنى 100 مسجد، يقول يا رب أنا كنت فقير في حياتي، كيف كتب لي بناء المسجد؟ هذا ليس كتابي. يقول لا، هذا كتابك، إلا أنك أنت سمعت أنه فلان التاجر بنى مسجدا وقلت في نفسك يا ليت عندي مال وأنا أبني أيضا وأفعل هذا الفعل الحسن، فكتبنا لك المسجد. وربما من ذلك لا يكتب لأنه كان مرائي، ربما كان مرائي لا يكتب. يقال بهلول يوم من الأيام هارون العباسي عليه ما عليه أنه بنى مسجد وكتب أنه هذا ما بناه هارون، فبهلول على ما كان عنده أنذاك من تكليف أنه كان يري نفسه مجنونا، كتب بدل هارون أنه هذا مسجد بهلول. فعندما جاء هارون رأى قال لماذا فعلت ذلك؟ لماذا أنا تعبت أنا كذا فلان وأنت تأتي؟ قال عجيب، أليس أنت فعلته لله سبحانه وتعالى؟ عندما تطلب أنه يكتب اسمك هذا دليل على أنه تريد أنه تظهر نفسك أمام الآخرين، وهذا أمر خطير. قل وندر تجد أنه من يريد أن يفعل لله سبحانه وتعالى ولا يحب أن يمدح على عمله أو يعرف بين الناس، طبعا إذا أخلص الله سبحانه وتعالى يظهر ذلك للناس، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. ولكن المفروض هو الإنسان أن يهذب نفسه، أن يهذب نفسه، يحارب هذه النفس الأمارة. النفس الأمارة تريد أن تبرز، حتى بعض الأحيان تسرق من الآخرين أوصافهم الخيرة لنفسها، هي لم تفعل خيرا ولكن تحاول أن تسرق أوصاف الناس الخيرة لنفسها. فالمفروض أن الإنسان يحارب هذه النفس الأمارة بالسوء. وهذا شهر الأخلاق، شهر رمضان، وهذا سحر مبارك، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. فلا بد من توفير النية. فالإمام هنا يسأل من ربه أنه وفر، بأي شيء توفر لي؟ باللطف. اللطف الإلهي، الله هو اللطيف الخبير. اللطف الإلهي يعني ما يقرب العبد إلى الطاعة. اللطف تعريفه في علم الكلام ما يقرب العبد إلى طاعة الله ويبعده عن المعصية، لكن لا على حد الإلجاء والقهر حتى يلزمه الجبر، لا على نحو الاختيار. هذا يسمى لطف إلهي، وهذا اللطف الإلهي من باب كتب على نفسه الرحمة، لأنه هو الذي كتب على نفسه الرحمة فكان لطيفا حينئذ. فالعدل الإلهي من اللطف الإلهي، وإرسال الرسل، إنزال الكتب، بعثة الأنبياء، وجود العلماء الصالحين، كل هذا إنما يكون من اللطف الإلهي. الله يحب عبده فيتلطف عليه أنه يرسل له نبيا حتى يكون واسطة بينه وبين ربه. فهذا اللطف الإلهي هو منشأ بالنسبة إلى النعم الإلهية والمنن الإلهية. فالإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه وفر يا إلهي نيتي، أن هذه النية تتوفر، تتكثر، تتفاعل هي بنفسها، بحيث أنه أولا يصان من العيب، وثانيا أنه يزداد وتزداد هذه النية، توفير مالي، توفير النية، أنه يزداد تزداد هذه النية، ويكتب لي الأعمال الصالحة والنوايا الصادقة. وهذا كله بلطفك، لأنك أنت اللطيف بي، فوفر بلطفك نيتي، وكثر ذلك من بلوغها إلى درجة الكمال في الإخلاص، كإخلاص العارفين والمقربين. أو المراد به التكرار والكثرة، توفير بمعنى التكرار والكثرة، بحيث يصير ملكة راسخة في النفس كالخلق بطيئة الزوال، وأنه يصدر الفعل منه بسهولة من دون روية وتفكر، كما مر هذا المعنى بالنسبة إلى تفسير الخلق وتعريف الخلق عند العلماء بأنه ملكة راسخة في الإنسان بطيئة الزوال ويصدر الفعل بسهولة من دون روية وتفكر. أو عبارة عن وقايتها وصيانتها كالمال المصان في بنك التوفيق كما ذكرت. فحينئذ يسأل الإمام أنه إلهي وفر بلطفك نيتي، ثم بعد ذلك تصحيح اليقين، أنه ربما الإنسان يتيقن بشيء ولكنه على خطأ. كثير عندنا من الشبهات، ربما تجده متيقن بهذه الشبهة ولكن هو في الواقع والحقيقة إنما يكون مخطئا وليس مصيبا. فإذا لابد من يصحح لي يقيني، أنه أكون على يقين ولكن يقين صحيح، يقين صحيح، يقين مطابق للواقع. الصحيح يعني ما كان مطابق للواقع، ما كان فيه الصواب في مقابل الخطأ. فأنا أريد من ربي الصواب في اليقين، أريد من ربي الصحيح في يقيني، أنه واقعا أنا أكون مؤمنا حقا كما يريد ربي. أسأل من الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما أنا أكون مؤمنا من تقليد الآباء، ربما أكون مؤمنا من البيئة، فحينئذ أنا في قوة الشباب، ربما في طفولتي ولدت على التوحيد، على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس، ولكن البيئة كانت مسيحية فجعلت الولد مسيحية، البيئة يهودية جعلت الولد يهوديا، البيئة مجوسية جعلت الولد مجوسيا، البيئة والمحيط منافقة جعلت الولد منافقا. فحينئذ لا بد أن أفكر في نفسي، لا بد أن أصحح يقيني. من الذي يصحح يقيني؟ المصحح هو الله سبحانه وتعالى. كيف أصل إلى ذلك؟ بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ادعوني أستجب لكم. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه. طبعا الإمام يقينه صحيح بلا شك، معصوم كما ذكر، ولكن من باب أنه شؤون البشرية ولوازم الشؤون البشرية أنه الإمام يطلب من ربه باعتباره أنه بشر، فلذا يكون تعليما لغيره إذا قيل من باب التعليم من هذا الباب. فحينئذ الإمام يسأل من ربه، يعني أنا أسأل من ربي، يعني كل مأموم يقتدي بهذا الإمام يسأل من ربه أنه إلهي صحح يقيني. وتصحيح اليقين وصحح بما عندك. ماذا عند الله؟ أسماء الله الحسنى، صفات الله العليا. فإلهي بما عندك من الكرم، من الجود، من الجمال، من الجلال، من الكمال، بما عندك من العلم، من القدرة، من كل هذه الصفات العظيمة، بما عندك من الذات الإلهية لا يعلم ما هو إلا هو. فإلهي أسألك بما عندك أن تصحح يقيني. أنا أحتاج إلى يقين صحيح يوم القيامة، وإلا ربما أدخل في محشر القيامة وكل ما عندي من اليقين يكون حينئذ غير مطابق للواقع. وإن كنت معذورا، ولكن هل لا تعلمت؟ يأتي الخطاب، هل لا تعلمت؟ فإذا كان مثلا أفرض يسمح هناك خلاف سني أو شيعي، هناك خلاف بين السنة والشيعة من صدر الإسلام، من يوم السقيفة ويوم الغدير، خلاف بين الغدير وبين السقيفة وإلى يومنا هذا، هذا يكون سبب أنه كل شاب مسلم سواء كان سنيا أو شيعيا لابد أن يفكر في نفسه. صحيح أنا سني متيقن، ولكن من يقول يقين هذا صحيح؟ أنا شيعي متيقن، من يقول يقين هذا صحيح؟ لا فرق في ذلك. فلذا الشيعي لابد أن يكون متيقنا وأنه على صحة اليقين، وإمامه يعلمه أنه أطلب من ربك. هذا فخر، فخر لنا أنه عندنا مثل هؤلاء الأمة، مثل هؤلاء المعلمين، واقعا عظيم. نشكر الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية هؤلاء الأمة الطاهرين، بيت العصمة، بيت الطهارة، بيت العلم، بيت المعرفة. هنيئا للموالين، واقعا هنيئا، أشكر هذه النعمة العظيمة، نعمة الله أنعمها علينا. اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بن أبي طالب وأتممت عليكم نعمتي. هذه النعمة التي إذا أردتم أن تحصوها لا تعدوها، وإن تعدوا نعمة الله هذه النعمة لا تحصوها. فلا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول ذلك من باب التعصب، والله يشهد على ما أقول على قلبي، أقول بكل إيمان، إيمانا بالإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، زين العابدين، كل المسلمين قالوا علي بن الحسين زين العابدين، لم ينكر أحد من المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، الخوارج، الزيدية، الشيعة، الإمامية، السنة، المذاهب كلها في وفرقها العقائدية والفقهية، مالكية، شافعية، حنبلية، كلهم أطبقوا على أنه علي بن الحسين هو زين العابدين، وأنه هذا الوصف وصفه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحين زين العابدين يعلمني، سيد الساجدين يعلمني، إذن هذا حق يعلمني أنه اسأل من ربك تصحيح اليقين حتى ولو كنت شيعيا، لكن مع ذلك اسأل من ربك حتى تموت وأنت متيقن على أنك على حق، علي مع الحق والحق مع علي. لابد أن تكون على يقين من ذلك، لا مجرد تقليد آباء، ولا مجرد أنه في الكتب،
لا من كل وجودك، من كل أعماق وجودك. لذا من كان هكذا متيقنا فإنه لا يبالي بالموت. روحي فداه علي الأكبر عليه الصلاة والسلام عندما يسترجع الإمام الحسين على فرس أخذته غفوة فيسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الأكبر بجواره أبتاه لما استرجع إنا لله. عند يقال عند المصيبة، أي مصيبة أصابتنا ونحن الآن في هذا السفر، قال ولدي كنت في غفوة وإذا بي أسمع منادي، أن هذه القافلة تسير والمنايا تستقبلهم، الموت يستقبلهم. ماذا قال علي الأكبر؟ قال أبتاه أولسنا على حق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي بالموت، ما دمنا على حق لا نبالي بالموت، وقع علينا أم وقعنا عليه. لما أخبره الرسول الأعظم في تلك الخطبة الشعبانية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، عندما بكى الرسول قال يا أمير، قال أمير يا رسول الله لما تبكي؟ قال قد تخضب لحيتك في هذا الشهر فأبكي عليك أنه يقتلك أشقى الأشقياء في هذا الشهر في 19 من هذا الشهر، فأبكي عليك على شهادتك على قتلك. قال يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال بلى. ثم قال له الرسول الأعظم كيف صبرك على ذلك يا علي؟ قال يا رسول الله هذا مما يشكر وليس مما يصبر، هذه نعمة عظيمة أن أكون شهيد في سبيل الله، هذا كله يقين، هذا كله صحيحة اليقين. لذا لا بد أن نقرأ هذا الدعاء مكارم الأخلاق وحقك كل يوم قليل، لا أقل كل أسبوع، لا أقل كل شهر مرة نقرأ هذا الدعاء. وفر بنيتي، وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، وإذا فسد عملي أفسدته باتباع الشيطان وخطوات الشيطان، أفسدته بالذنوب، أفسدته بالمعاصي بالقبائح بالرذائل، فسد عملي، فمن الذي يستصلح عملي؟ أسألك أنت أن تصلح أعمالي، أن تصلح ما فسد مني، لأنك بلطفك تبدل السيئات حسنات، تبدل الشر خيرا. أنت قادر، أنت عالم، أنت كريم، فحينئذ تبدل السيئات حسنات. فأسألك يا الله أن توفر نيتي بلطفك، وتصحح عملي بما عندك، وتستصلح ما فسد مني بقدرتك، إنك القادر على كل شيء، إنك الكريم. يا إخوان، الله الله في هذه الليالي وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، والقلب السليم وفدت على الكريم بغير زاد، لا حول ولا قوة إلا، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، والقلب السليم وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات، والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء، فحمل الزاد يا رب أقبح كل شيء، إذا كان الوفود على الكريم. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. إن شاء الله نكون معا في ليالي القدر مع هذه الأسماء الحسنى إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. وختاما، وختامه مسك زيارة الإمام الحسين، لأن المحاضرة إذا لم يكن فيها اسم الإمام الحسين فتلك المحاضرة لا ملح فيها، ملح المحاضرة ذكر الإمام الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك،
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم أي والله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان الذي ننتظره ليل ونهار. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء نيابة عن. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، ساعة يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله. حتما صارت عندكم حالة روحانية، استغلوا هذه الحالة، إن لله نفحات في دهركم فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. الآن توجه بكل قلبك، إذا لم تكن نحو القبلة فتوجه نحو القبلة وارفع يدك إلى الدعاء وقل يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة طال الفراق سيدي شمت الأعداء بنا سيدي وحقك وأمك الزهراء أخذ الأعداء يشتموننا أخذ الأعداء يقتلوننا أخذ الأعداء يهينوننا سيدي أنت الملتجأ سيدي مولاي أنت باب الله الذي منه يؤتى أنت وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء أنت السبب المتصل بين السماء والأرض ليت شعري أين استكرت أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أم غيرها أم نجف أم كربلاء أم كاظمية أم سامراء أم مكة أم منى ليت شعري سيدي أين فرج الله يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عجل فرجه سهل مخرجه اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.